بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من نعم الله عز وجل على عباده أن جعل لهم مواسم للخير، يتزودون من هذه المواسم بما يقربهم إلى الله جل وعلا، لأن الله تعالى هو الغني وكل ما سواه فقير إليه، وهو خلق من خلقه. فمن الله عز وجل على خلقه بنعم كثيرة، فأرسل إليهم الرسل وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وأنعم عليهم بنعمه الظاهرة والباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وجعل زيادة على هذا أن بعث لهم الرسل مبشرين ومنذرين، وجعل على لسان الرسل من الشرائع ما تصلح به أحوالهم في دينهم ودنياهم وأخراهم. فمن مواسم الخير، بل أنه من أكبر وأعظم وأفضل المواسم ما نحن مقبلون إليه ومقبل لنا بإذن الله جل وعلا. نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا هذا الموسم، وهو موسم رمضان. موسم رمضان شهر كامل هيأ الله عز وجل فيه لعباده فرص العبادة، ودعاهم إلى أنواع الخير كلها. فلذلك ينادي مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ومع هذا يعين الله عز وجل عباده بأن يحبس عنهم عدوهم الشيطان، فتجد أن الشياطين لا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير هذا الشهر. في هذا الشهر محبوسون، لا يتمكنون من كل ما يريدون. وهذا عنوان معونة الله عز وجل لعباده. فينبغي للعبد أن يسأل ربه الدوام، أو على الدوام أن يبلغه مواسم الخيرات، لا سيما موسم رمضان. ولذلك كان سلف هذه الأمة يسألون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، لأنه موسم عظيم. فبمناسبة قرب هذا الموسم أحببنا أن نتكلم على أمر في غاية الأهمية، ألا وهو معالم توحيد الله جل وعلا في عبادة الصيام، التي هي أبرز وأكبر معلم لهذا الموسم، وهو شهر رمضان. فشهر رمضان كغيره من شهور السنة، إلا أن الله عز وجل بما جعل فيه من خصائص كان له مزية على غيره من الشهور. وأعظم خاصية لهذا الشهر أن شرع وأوجب على عباده الصيام. فنتكلم على معالم التوحيد في هذا الشهر. المعالم أيها الإخوة جمع معلم، وهي العلامات والدلائل والآثار. فهذه العبادة الجليلة تدل على معالم التوحيد. توحيد الله جل وعلا هو الغاية من خلق الناس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. وما خلق الله السماوات والأرض وجعل الجنة وجعل الجنة والنار وبعث الرسل إلا للدعوة إلى توحيد الله. ولذلك الله جل وعلا إيش يقول؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. شوف، ما بعث الله رسول إلا كانت هذه دعوته، دعوة إلى توحيد الله. وتوحيد الله هو إفراد الله تعالى بما له من حقوق، وحق الله مجموع في ثلاثة أمور: حقه في الربوبية أنه الرب المالك الخالق المدبر الرازق، والثاني حق الله في الألوهية وهو حقه في العبادة، فلا يعبد إلا الله ولا يخضع إلا لله ولا يتقرب إلا لله. الثالث حقه جل وعلا بما له من أسماء حسنى وصفات علا، لأن الله جل وعلا الكامل في صفاته والعالي في أسمائه، الكامل في أسمائه والعالي في صفاته، له من الأسماء والصفات ما يليق به جل وعلا. ولذلك الله عز وجل لما ذكر صفاته إيش قال؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء نفي لمماثلة أحد من خلقه، وهو السميع البصير إثبات لصفات الكمال له جل وعلا. فربما تشترك المسميات لكن تختلف الحقائق. فكما أننا نعرف أن لله تعالى ذاتا علية لا تشابه ذوات المخلوقين، فكذلك يجب علينا أن نعلم أن له من الصفات ما لا يشابه صفات المخلوقين. إذا حقق الإنسان هذه الأمور الثلاثة فقد أعطى الله حقه الذي أوجبه على عباده. إذن أيها الإخوة، الله جل وعلا بعث الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين بتوحيده وما عده الله عز وجل لعباده، ومنذرين لمن أشرك به وعصاه بما أعده من عذاب. ولذلك تجد أن التوحيد، توحيد الله هو الغاية، وهو ما أراده الله عز وجل من خلقه. ولذلك كانت دعوة الرسل كلهم إلى توحيد الله. انظر إلى نوح أول الرسل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يوسف وهو في السجن إيش يقول للسجن معه؟ أأرباب متفرق يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بل قال الله عز وجل عن الرسل كلهم، عن الرسل كلهم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. وعبودية الله لا تتحقق إلا بالتوحيد. أبدا ليس هناك عبودية من غير توحيد الله. فمن عبد الله وعبد معه غيره فقد أشرك ورد الله عز وجل عليه عبادته. نريد أن نسلط الضوء على معالم توحيد الله وعبوديته في هذه العبادة التي نحن مقبلون عليها ومقبلون إليها، وهي الصيام. أول هذه المعالم أن هذه العبادة لا يقبلها الله جل وعلا إلا بالإسلام. ولذلك جل وعلا قال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فالإسلام شرط العبادة، فلا يقبل الله من أحد أي عبادة إلا بالإسلام. لو جاء نصراني وأراد أن يتعبد الله عز وجل بالصيام هذا ما يقبل الله منه. لو جاء إنسان مشرك أراد أن أعجبته هذه العبادة قال ما شاء الله إمساك وفيه تضمير للبطن وفيه الصحة وفيه كذا أبي أتقرب وتعبد لهذه العبادة، نقول ما يقبلها الله ما دام أنك غير مسلم ما يقبلها الله عز وجل. والإسلام ما هو؟ الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له والإذعان والبراءة من الشرك. فلا يتحقق إسلام بغير انقياد ولا إذعان ولا براءة من الشرك. فمن أراد أن يتعبد لله تعالى بهذه العبادة وهو لم يكن مسلما فلا يقبل الله منه. الثانية من هذه المعالم العظيمة معلم الإخلاص. معلوم أن الإخلاص هو خلوص الشيء من الشوائب المكدرة لصفائه، والإخلاص هو روح العبادة. ولذلك الله عز وجل يعظم العبادة كلما كان إيش مبناها على الإخلاص. والصيام مبنية على إخلاص العبادة لله جل وعلا. ولذلك لو عبد الله أحد وهو مسلم يزعم أنه مسلم بهذه العبادة وهي الصيام لكن رياء وسمعة لا يقبل الله منه، لأن الرياء والسمعة تؤثر على الإخلاص. والله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معه غيره تركه وشركه ما يقبل الله. ولذلك الله عز وجل إيش قال؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد. أنداد إيش؟ جمع ند، وهم النظر والشركاء. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. كيف اتخذهم أنداد؟ قال يحبونهم كحب الله. هم ما يكرهون الله، يحبون الله، لكنهم يحبون الأنداد مثل محبة الله، رفض الله عز وجل. وكذلك من عبد الله تعبد الله بهذه العبادة وهي الصيام لكن رياء وسمعة، مثل ما بعض الناس تجد أنه يصوم لكن ليعلم الناس أنه يصوم لأن عنده مآرب دنيوية يريد أن يظهر للناس أنه صالح فلا يقبل الله منه. النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس مع إخلاصه حذرا من الرياء. لما حجة الوداع قال اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة، وكان يقول أخشى ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. قيل وما هو الشرك الخفي؟ قال أن يقوم الرجل يصلي فيحسن من عبادته مما يرى من نظر الناس إليه. كذلك لو قال إنسان أراد أن يصوم ويحسن عبادة الصيام ليظهر للناس أنه صائم ما يقبل الله منه. كذلك من معالم توحيد الله عز وجل في هذه العبادة الجليلة أنها مبنية على المراقبة، والمراقبة عبودية لله. كون الإنسان يراقب الله عز وجل في جميع أعماله هذه عبودية. تجد أن الصائم في المكان الخالي لا يطلع عليه أحد ولا يراه إلا الله جل وعلا، وممسك عن هذه المفطرات، لأن إيش؟ جعل الله بين عينيه، نصب وجهه، مقابل، مراقبة. ولذلك المراقبة من معالم توحيد الله، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا ما وصلت لهذا اليقين أن الله يراك، إذا ما وصلت لهذا اليقين أنك ترى الله، فاعلم أن الله عز وجل يراك. وكلما عظم الإنسان مراقبته لله عز وجل كلما إيش عظم أمر العبودية. ولذلك تجد أن الذي أكثر مراقبة لله عز وجل أكثر الناس لذة في العبادة. كلما اشتدت مراقبة الإنسان لربه كلما وجد لهذه العبادة لذة وطعم وحلاوة. فإذن المراقبة معلم من معالم توحيد الله عز وجل في عبادة الصيام. يظهر ذلك جليا أن الصائم يكون في المكان الخالي فيمتنع من هذه المفطرات التي تفسد صومه أو ربما تنقص أجر صومه محافظة على عبودية الله وتوحيده، ولا يراقب الله أحد ولا يعتقد مراقبة الله له إلا من آمن بالله ووحد الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، مما يدل على أن الله عز وجل أحصى كل شيء فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ولذلك شرع الله عز وجل للصائم ما يعينه على المراقبة ويذكره بهذه العبادة. قال صلى الله عليه وسلم عن الصائم: إذا سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. من باب إيش؟ أنا مراقب الله عز وجل، ما منعني أن أرد عليك وأتكلم بما أنت تتكلم به، مع أن الإنسان المظلوم له أن يضب عن نفسه ويتكلم على من ظلمه، كما قال الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. ولكن الصائم من شدة مراقبته لله وابتغائه ثواب الله يمتنع من مقابلة السوء لجل تلبسه بهذه العبادة. كذلك من معالم توحيد الله في عبادة الصيام أن الصائم أشد توكلا من غيره، لأنه متوكل على الله الذي منعه من هذا الطعام الذي به قوته وحياته ومادة حياته، هو متوكل على الله أن الله عز وجل سيجعل له فرجا بعد هذا المنع. ولذلك تجد أن الصائم يفرح عند فطره، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره لأنه بما أنعم الله عز وجل عليه من هذه النعم التي حبسه عنها، وبإتمام هذه العبودية، وله فرحة عند لقاء ربه حينما يجد هذا العمل موفرا عند الله جل وعلا. ولا شك أن حسن التوكل على الله جل وعلا دليل على كمال العبودية، فلا يتوكل على الله إلا من كمل إيمانه وعبوديته لله. ولذلك الله عز وجل يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن شرطية، يعني إن كنتم كاملين الإيمان محققين له فاجعلوا توكلكم على الله وحده. ولذلك تجد أن الصائم يمسك حال إمساكه عن المفطر وهو لا يدري هل سيجد هذا الطعام الذي يفطر عليه أو لا، لكنه متوكل على الله سيرزقه الله عز وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلم. كذلك من معالم توحيد الله عز وجل في هذه العبادة الجليلة أن فيها معلم الاستعانة بالله تعالى. الصائم حينما يريد الصيام لا يدري هل يستطيع هذا اليوم ولا ما يستطيعه، لا سيما إذا كان إيش ظاهر المشقة، النهار طويل والحر شديد، وربما لا يجد إلا اليسير من الطعام عند سحوره، ومع هذا مستعين بالله أن يعينه الله عز وجل على إتمام هذا اليوم. وهذا إن دل على كمال توحيد العبد لله تعالى بحسن استعانته به جل وعلا. وكلما أحسن العبد الاستعانة بالله فيما يرجوه حقق الله له تعالى ما يتمناه وكمل بذلك توحيده. فاستعن بالله جل وعلا. والاستعانة أيها الإخوة أمرها مطلوب من كل عبد، والناس في غفلة عن هذا العمل القلبي وهو عمل الاستعانة، يغفلون عنه كثير. الإنسان الآن، أنتم الآن، أذن أذان المغرب، جاء الإنسان يتوضأ، هل استحضر في نفسه أنه يطلب الاستعانة من الله عز وجل أن يتم له وضوءه؟ يغفل الإنسان، يفتح صنبور الماء ويتوضأ، ولكن لو أنه استحضر أنه يسأل الله عز وجل أن يعينه على هذا الوضوء ويعينه على هذه العبادة ويتقبل منه كمل بذلك عبوديته. كذلك من معالم توحيد الله عز وجل في هذه العبادة أن مبنى هذه العبادة على الصبر، والله عز وجل يقول ولربك فاصبر. الصبر عبودية لا يوفق لها إلا ذو حظ عظيم، ولذلك سمي الصيام شهر الصبر، وسميت عبادة الصيام بالصبر. كيف هذا؟ قال بعض المفسرين في معنى قوله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة، يعني استعينوا بالصيام والصلاة. ولذلك تجد العامة عندنا يسمون صيام ستة من شوال بعد رمضان الصبريات، لأن الإنسان يصابر نفسه على هذه العبادة. والصبر عبادة جليلة، كون الإنسان يصبر لله يتقرب إلى الله عز وجل فيها. ولذلك تجد أن الله عز وجل يرفع عباده كلما إيش عظم فيهم جانب الصبر لله، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلم أن الفرج مع الصبر. والصبر ظاهر في هذه العبادة، بل أن أنواع الصبر الثلاثة كلها موجودة في هذه العبادة، عبادة الصيام. يصبر الإنسان على طاعة الله، تجد أن الإنسان صابر على هذه العبادة كون الله عز وجل فرضها وأوجبها على العباد، تجد أن الإنسان يصبر في الالتزام بها. جاءته في الصيف صابر مؤدي لهذه العبادة، جاءته في الشتاء صابر، جاءته وهو على حال يرثى له أداه وهو صابر. وإذاك تجد بعض الناس كبير سن ويحمل على نفسه لأجل هذه العبادة، مما يدل على إيش؟ أن مبنى هذه العبادة على معلم من معالم العبودية وهو الصبر. كذلك الصائم متمثل حالة الصبر الثانية أو نوع الصبر الثاني، وهو الصبر عن معصية الله. ما هي معصية الله؟ الله جل وعلا منع الصائم من أشياء، فهو حابس نفسه من هذه الأشياء رجاء ثواب الله، لأن الصبر هو الحبس. والنوع الثالث من أنواع الصبر تجده عند الصائم الصبر على أقدار الله المؤلمة. يجد الإنسان في الصيام قدر الله المؤلم من الجوع والعطش، وربما جاء الصيام في الليل في النهار الطويل شديد الحر، وتجد أنه يعطل عمله أو يقلل ساعات عمله رجاء إيش؟ أن يحافظ على هذه العبادة ويتحملها ولا يفطر فيها. أليس هذا يدل على إيش؟ يدل على كمال العبودية وعلى تمام التوحيد. فإذا أيها الإخوة، هذه معالم توحيد الله جل وعلا في الصيام الذي أي التوحيد هو غاية بعث الرسل، وغاية ما أراده الله عز وجل من عباده أن يحققه. المعلم الأول الإسلام، وهو الاستسلام لله جل وعلا، والانقياد له بالطاعة، والإذعان، والبراءة من الشرك. الثاني من معالم توحيد الله في الصيام أنه معلم للإخلاص، والله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك. المعلم الثالث أن فيه المراقبة لله تعالى، أن الصائم مراقب لله، ولذلك يمتنع من المفطرات في المكان الخالي، ما يطلع على أحد، مراقبة لله وتحقيقا لمعنى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. الرابع أن من معالم توحيد الله حسن التوكل عليه، فالصائم من أحسن الناس توكلا على الله، حيث أنه يمسك عن الطعام متوكلا على الله أن يرزقه إياه، ومتوكلا على الله أن يتمم عليه عبادته. كذلك فيه من معالم توحيد الله الاستعانة بالله جل وعلا وحده لا شريك له أن يتم عليه هذه العبادة. السادس من معالم توحيد الله تحقيق الصبر الذي هو عبودية لله جل وعلا، ولربك فاصبر. كل هذه معالم من معالم توحيد الله، وأضف إلى هذا معلما سابعا، وهو أن هذه العبادة هي من دعاء الله، دعاء العبادة. كيف؟ الدعاء دعاء الله عز وجل من أجل العبوديات، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. والدعاء نوعين، على نوعين: دعاء مسألة أن ترفع يديك لله عز وجل وتسأل الله عز وجل أن يوفقك، أن يرزقك، أن يغفر لك. والثاني دعاء عبادة. والصائم متمثل بالمعنيين، فهو متمثل بدعاء العبادة أنه متلبس بهذه العبادة، وهو كذلك تجد أن الصائم كثير الدعاء لله عز وجل. إذا سابه أحد أو شاتمه قال إني امرؤ صائم يدعو الله عز وجل أن ينصره ويشعر من أمامه. وكذلك للصائم دعوة عند فطره لا ترد، يرغبه إيش؟ بتمثل هذه العبودية. فالله الله أيها الإخوة بتجريد التوحيد الله عز وجل لله وحده. لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تجعل مع الله أحدا تدعوه، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. بعض الناس يدعو الأولياء، يدعو الصالحين، هذا باطل ضلال. كيف تدعو؟ تدعو بشر، تدعو ميت لا يغني عن نفس الشيء، كيف أنه يدعو؟ الله عز وجل يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. الله عز وجل لما أراد من عباده الدعاء ما جعل بينه وبين خلقه وسائط، وقال ربكم ادعوني، ما قال ادعوا أوليائي حتى استجيب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. لأن الإنسان إذا جعل بينه وبين الله وسائط، أولا لم يحقق جانب العبودية. لماذا؟ لأنه سوف يتضرع لهذا الرجل أو لهذا المخلوق كي يوصله إلى الله، فإذا تضرعه لم يكن مباشرة إلى الله عز وجل. يحب من عبده التضرع، ويحب عبده الملحاح في الدعاء. وكذلك الذي جعل بينه وبين الله وساط قد شابه عبادة المشركين، بل أنه أقع في دين المشركين الذين إيش؟ اتخذوا من دون الله وسائط، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن هذه مشابهة، فالحذر الحذر أيها الإخوة. ويجب على الإنسان حال صيامه أن يتذكر معالم توحيد الله في عبادته لكي تعظم في نفسه وكلما كانت العبودية مبناها على توحيد الله، بل أن كل العبادات مبناها على توحيد الله، لكن كلما استحضر الإنسان توحيد الله في العبودية كلما كانت العبادة له ميسرة وكانت أعظم قدرا عند الله جل وعلا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يبلغنا موسمه الذي هو من مواسم الخير، وأن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، وأن يبارك لنا فيه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. هذا سائل يسأل يقول مسألة الإمساك، الإمساكية التي تذكر في التقويم، وهو أن يمسك الإنسان عن المفطرات قبل أذان الفجر بعشر دقائق. نقول يا أخوان، الله جل وعلا بين لنا ديننا وقال في بيان حال الصائم: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ويتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أذن المؤذن. فإذا ليس هناك إيش؟ إمساكية قبل الأذان. والإمساكية قبل الأذان مبناها على الاحتياط، والاحتياط في هذا الأمر أن تتمثل ما رسمه الله عز وجل لك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمنعنكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فإذا جعل الغاية والإمساك للصائم عن هذه المفطرات هو طلوع الفجر، وطلوع الفجر هو بالأذان. إذا طلع الفجر أذن المؤذن، فلا إمساكية قبل الأذان. وهذه الإمساكية إمساكية بدعية، لا ينبغي للإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بها، ولا أن يشير للناس إليها، ولا على وجه الاحتياط. نقول: الاحتياط إن أردته فالتزم شرع الله الذي قال لك: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقال: حتى يؤذن المؤذن. نعم.
كيف الرياء؟
أيوة.
يحصل المسلم نفسه من الرياء.
نعم. نعم. الإنسان لا شك أنه مطلوب منه أن يحصن نفسه من الرياء، والرياء مأخوذ من المراءة، أي أن الإنسان يظهر من عمله ما يري الناس إياه. الإنسان بفضل الله يجب عليه أن يخلص العبادة لله جل وعلا، والرياء يطرأ على الإنسان، لكن دفعه بالنسبة للمؤمن أمر سهل، وهو أن يستحضر أنه لله، أنه قائم بهذه العبادة لله تعالى. وأما ما يظهر للناس من عبوديته، يقول: نعم، خلهم يعلمون عبوديتي حتى يتأسون بي ويستدلوا على هذه العبادة، سواء كان في النفل. مثلا إنسان يصوم اثنين وخميس، جاء واحد سأله: أنت صايم؟ وهو صايم، يقول: نعم صايم، وش المانع؟ خلّه يعلم أني صايم حتى يصوم إيش؟ مثلي، يمكن يتأسى، يمكن يحتقر نفسه، يقول: شوف الناس صايم وأنا ما صايم. يجي واحد يقول: كم تحفظ من القرآن؟ إذا تحفظ القرآن كله أو تحفظ 20؟ قال: أحفظ 20. خليه يتأسى فيك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابة قال لهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال: أبو بكر أنا يا رسول الله. ما سكت أبو بكر لما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويجي يخبره. قال: من صلى على جنازة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: من عاد مريضا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: من تصدق؟ قال: أنا يا رسول الله. لأن أبو بكر يريد بذلك أولا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا من علم به فليتأسى به. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في رجل إلا دخل الجنة. فالإنسان لا شك أن الرياء يطرأ، لكن دفعه من أيسر ما يكون. كيف يدفعه؟ بما أخبرت لكم، أن الإنسان يدفع عن نفسه بما شرعه الله عز وجل أن يكون داعية لهذه العبادة. وكذلك لو إنسان في صيام التطوع سابه أحد أو شاتمه يعلن يقول إني امرؤ صائم، يعني أنا صائم ولا كان رديت عليك. أول شيء إشعارا لنفسك أنك متلبس بالعبادة، وثانيا إشعارا لخصمك أني لا أستطيع أن أقابلك لأن هذه العبادة تمنعني من هذا الشيء، وثالثا ربما أن هذا الأمر يحمل هذا الرجل على أن يستعطفك، يقول والله أنا غلطت على الرجل صائم متلبس في عبادة، أنا وش جابني لهذا، يمكن هذا له دعوة الحين يدعي علي يستجيب. وكذلك هي فائدة أخرى أنها دعوة أنك تعلمها أنك أنت صائم. فإذا أمر الرياء لا شك أنه يخطر، ولكن الإنسان يدفعه بهذا ويدفعه بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم من قوله اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. نعم.
هل تجزئ النية واحدة في رمضان؟
أي نعم تجزئ النية، لا شك أن الأعمال بالنيات، وإذا نوى الإنسان الصيام من أول الشهر يكفيه، والنية أمرها سهل ليس أمر يعني صعب. ولذلك قال أهل العلم وقيام الإنسان في الليل وأكله للسحور نية، واحد قايم في وقت السحر ويأكل وش يأكل أكيد بيصوم. فالنية هي القصد وهي الإرادة وهي من أسهل ما يكون، بل أن من أهل العلم من قال لو كلفنا أعمالا بلا نية لكان تكليف بما لا يطاق، ما في عمل بدون نية. نعم.